حياتي بالماضي وال ما شاء الله انت صرت المبتدا وانت نهاية.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يؤكد استعداده للرد على التهديدات ويقول إن عمق العدو بات في متناوله. فصائل المقاومة تنفي التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال وتؤكد أن تتعامل وفق معطيات الميدان. وموسكو تؤكد قدرتها على مواجهة الغرب، والقوات الروسية تعلن سيطرتها على ماريوبول الأوكرانية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي أن التضامن والوحدة بين الجيش والحرس أدى إلى رضا إمام الخميني والشعب وارتياحهم، وفي المقابل أثار يأس أعداء إيران وغيظهم. وأضاف اللواء سلامي عشية اليوم الوطني للجيش أن بطولات هذه المؤسسة أثارت هلع جبهة العدو، وخاصة الإدارة الإرهابية الأمريكية وحلفائها الخبثاء في المنطقة وخارجها. بدوره أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش سيرد بأعلى مستوى القدرات على أي تهديد خارجي، مشددا على أن عمق العدو واستراتيجي بات في متناول إمكانات العسكرية، وأي خطوة حمقاء ستكلفه ثمنا باهظا. دانت إيران إقدام متطرف دنماركي على حرق المصحف الشريف بإحدى مدن السويد وسط حماية الشرطة بذريعة حرية التعبير. متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة طالب السلطة السويدية بالرد الفوري والقوي في التعامل مع مرتكبي هذا الانتهاك، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعملية لمنع تكرارها. واعتبر خطيبزادة هذا العمل المسيء للدين الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك دليلا على الكراهية ويتعارض مع حرية التعبير، داعيا جميع الهيئات والمؤسسات العالمية لاستنكاره بشدة، خصوصا الجهات التي تؤمن بالتعايش السلمي والحوار بين الأديان. نفت فصائل المقاومة الفلسطينية توصلها إلى تهدئة أو هدنة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أنها تتعامل مع العدو وفق معطيات الميدان. واعتبرت فصائل المقاومة استمرار الرباط في المسجد الأقصى الضامن الوحيد لردع اعتداءات الصهاينة. من جهتها شددت حركة حماس على حق الشعب الفلسطيني في أداء الصلاة والاعتكاف في الأقصى المبارك، مشيرا إلى اتصالات تجري لوقف اقتحامات الاحتلال. بدورها حذرت الجهاد الإسلامي الكيان الإسرائيلي من أن انتهاكاته بالقدس المحتلة ستقوده لمعركة حقيقية وقاسية، وأن المقاومة لن تتخلى عن واجب الدفاع عن الفلسطينيين. هذا وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد أن المرابطين في القدس يفرضون مسؤوليات جسام على طاولة فصائل المقاومة، معتبرا أن التطورات تتطلب من الفلسطينيين التوحد ونبذ الخلافات والانقسام. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد.
التطورات التي يعني تجري في القدس منذ فترة طويلة وتتصاعد يوما بعد يوم، ووصلت إلى يعني أوجها أمس واليوم، وممكن أن تتطور أكثر وأكثر، هي مترابطة مع فصائل المقاومة. وهذه الوحدة في الموقف وهذا الترابط الذي شاهدناه في معركة سيف القدس، والتي شارك فيها أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 والقدس والضفة الغربية، وتوحد فيها الشعب الفلسطيني بوحدة وطنية شعبية بعيدا عن حالة الانقسام بين الفصائل، بعيدا عن الخلافات السياسية بين الفصائل. هذه الوحدة هي التي تساهم وساهمت في تعزيز هذه الثقافة، في تعزيز هذا الوضع الذي نشهده في المسجد الأقصى المبارك، ويتفرض على طاولة فصائل المقاومة وعلى طاولة محور المقاومة مسؤوليات جسام للاطلاع بمسؤوليتها في هذا الترابط للدفاع عن أهلنا وعن المقدسات. ونحن اليوم في يوم الأسير الفلسطيني الذين جسدوا خلال مسيرة من عشرات السنين تضحيات جسام، ولهم دور أساسي في الميدان الآن، وكما نلاحظ الاعتقالات التي تطال، يعني الأسرى المحررين والإجراءات ضد السجون، هم يقودون العمل من داخل السجون. إضافة إلى ذلك نحن نعيش أيام التحضيرات ليوم القدس العالمي. هذا الموقف في الترابط بين أبناء شعبنا، بين شعبنا وفصائل المقاومة، بين شعبنا وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، بين شعبنا ومحور المقاومة، يعني الذي يتعزز. ولذلك نحن مقبلين، شاء البعض أو أبى، مقبلين على انتفاضة شعبية عارمة، على تصعيد في مواجهة الاحتلال حتى دحر الاحتلال من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن متفائلين ولسنا متشائمين، لأن المتغيرات في المنطقة تسير لصالح هذا المحور وتسير لصالحنا.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية تنفيذ وحدة خاصة عمليات إنزال جوي على مواقع عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك شمال البلاد. وأكدت الخلية في بيان أن قوات محمولة جوا نفذت إنزالا لتفتيش منطقة الجال النائية والوعرة، مشيرة إلى تطويق المنطقة بشكل محكم قبل تنفيذ المهام بحثا عن هذه الجماعات. إلى ذلك أفادت قيادة الشرطة الاتحادية العثور على كدس من الأسلحة والعتاد من مخلفات الجماعات الإرهابية في منطقة رضوانية جنوب بغداد. وفي محافظة ديالى استشهد جنديان وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفكيكها شمال شرق بعقوبة. أفادت مصادر إعلامية سورية بوقوع توتر بين الجماعات الإرهابية في الريف الغربي لمحافظة حلب وشمال إدلب في سوريا. وأوضحت المصادر أن اعتقالات متبادلة بين فصيلين من هذه العصابات قد وقعت بالمنطقة ذاتها، من ضمنها ما يعرف بخلايا الجولاني الإرهابية. واستنفر مسلحو الفصيلين قرب معبر الغزاوية الفاصل بينهما للإفراج عن المعتقلين لدى الطرفين، فيما عاد الهدوء بينهما بشكل مؤقت بعد تدخل الجيش التركي للفصل بين الجانبين. يذكر أن هذه المنطقة بسوريا تشهد دائما نزاعات بين المجموعات المسلحة إثر خلافات على سرقة الأموال العامة والخيرات وسط انفلات أمني. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية. وقال بيسكوف أن روسيا اليوم ليست كالسابق، مشيرا إلى فشل الاتحاد السوفيتي في تحدي الغرب آنذاك. ميدانيا اتهمت الدفاع الروسية كييف بمنع القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع الصلب بمدينة ماريوبول من التفاوض على الاستسلام. وأكدت الوزارة أن النظام الأوكراني أمر المقاتلين بإطلاق النار على كل من يرغب بإلقاء السلاح من العسكريين والمرتزقة الأجانب. ويعتبر هذا المصنع آخر معاقل الجيش الأوكراني في ماريوبول التي سيطرت عليها الوحدات الروسية. طالبت الحكومة الباكستانية حركة طالبان بتعزيز إجراءات الأمنية على حدود البلدين بعد غارات باكستانية طالت مؤخرا مناطق شمال شرق أفغانستان. مصدر حكومي مسؤول أكد أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا بعدد الحوادث في المنطقة الحدودية ذاتها، مشيرا إلى تعرض قوات باكستانية للاستهداف من الجانب الأفغاني. وسدد المصدر على أن الإرهابيين يستغلون الأراضي الأفغانية دون عقاب لممارسة أنشطة في داخل باكستان. كتاب النشر عناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يؤكد استعداده للرد على الترديدات ويقول أن عمق العدو بات في متناوله. فصائل المقاومة تنفي التوصل إلى التهدئة مع الاحتلال وتؤكد أن تتعامل وفق معطيات الميدان. وموسكو تؤكد قدرتها على مواجهة الغرب، والقوات الروسية تعلن سيطرتها على ماريوبول الأوكرانية. إلى اللقاء بإذن الله.
محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. حرس الثورة الإسلامية والمهام النبيلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور أحمد مهدي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية ضبط سفينة في الخليج الفارسي تحمل وقودا مهربا، حيث تمكنت قوات حرس الثورة وخلال عملية تفتيش للسفينة من الكشف عن 250 ألف لتر من الوقود المهرب، ما دفع بهذه القوات إلى احتجاز 7 من أفراد طاقم السفينة والتحقيق معهم وفقا للخطوات القانونية. ومما لا شك فيه أن بحرية حرس الثورة الإسلامية تعتبر مسؤولة عن مكافحة تهريب الوقود في الخليج الفارسي وفي مقدمة مهامها، فهذه القوة تعتبر قوة ردع هائلة تمكنت من دفن كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية للنيل من إيران الإسلامية وشعبها، وتعززت قوتها بموازاة الحظر الأمريكي الجائر على الجمهورية الإسلامية، وبالنظر إلى أن ساحة المعركة متغيرة بتغيرات الزمان والمرحلة، فإن الثابت فيها يعتبر الصمود بوجه القوى الأجنبية سواء في الخليج الفارسي أو عبر تقديم الاستشارات العسكرية للدول المحتلة أو عبر صناعاتها العسكرية الدقيقة. المراقبون يرون أن قضية النيل من هذه القوة المقدسة والصاعدة في إيران الإسلامية تعتبر أكثر من استراتيجية ثابتة لأمريكا وربيبتها الكيان الصهيوني، وقد عملت جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ 40 عاما على تحقيقه بكل ما أوتيت من قوة للنيل من هذه القوة التي قطعت عهدا على نفسها بالعمل على تفهم هواجس الثورة الإسلامية ومواكبة للشعب الإيراني في جميع الأحداث والكوارث الطبيعية، والعمل على الإغاثة وتقديم الخدمات وإزالة المشاكل على الصعيد الداخلي. وعلى الصعيد الخارجي، فإن قوات حرس الثورة الإسلامية تعمل على حماية وضمان أمن حدود البلاد وبسط الأمن فيها، وتقوم أيضا كقوة ضاربة على مكافحة التهريب لخدمة اقتصاديات المنطقة ومكافحة المخدرات، خدمة للإنسانية جمعاء ومكافحة الإرهاب الذي يشكل آفة للمجتمعات. لذا فمن الطبيعي أن تصبح في مرمى سهام الأعداء. قد دفعت إيران الإسلامية أثمانا مادية ومعنوية كبيرة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة والاستراتيجية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن اتهام قوات حرس الثورة الإسلامية بالإرهاب من رعاة الإرهاب بالعالم يؤكد بأن أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الجهات المغرضة في المنطقة ليس فقط لن تطيق هذه القوة الصاعدة في إيران، بل حتى إنها تحاول أن تشوه سمعتها في العالم بإدراجها ضمن ما يسمى بقائمة المنظمات الإرهابية، في الوقت الذي تؤكد كافة الشواهد بأن لحرس الثورة الفضل الكبير في بسط الأمن في منطقة الخليج الفارسي. وما إن قامت باحتجاز ناقلات نفط منها بريطانية منها بريطانية كانت قد انتهكت قوانين الملاحة في الخليج الفارسي ردا على قرصنة بريطانيا لسفينة إيرانية في المياه الدولية بالخليج الفارسي، حتى استشاط الغرب غضبا وزاد من سهامه على حرس الثورة الإسلامية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حرس الثورة الإسلامية والمهام النبيلة محور حديثنا في هذا اللقاء، وسيكون معنا الأستاذ الدكتور أحمد مهدي الخبير في الشأن الإيراني من طهران معنا عبر الهاتف، ولكن قبل ذلك نتابع رسائلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الرسالة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. مهمة الحرس الثوري الإيراني مهمة شريفة ونبيلة، إنه مستعد لمساعدة الآخرين في أي مكان، وأنه قد أفشل المشاريع الصهيوني الأمريكي في كل من بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين، وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يتمتع حرس الثورة الإسلامية بقوة ضاربة في المنطقة برمتها، وهو يسخرها لحماية حدود إيران وحماية الشعب الإيراني وحماية مصالحه، كما أن له دورا مهما في حماية الممرات المائية الهامة في المنطقة بدءا من مضيق هرمز وحتى باب المندب والبحر العربي. حفظ الله إيران وقائدها وشعبها وقواتها المسلحة. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، ونعود لكم بعد قليل لمتابعة لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. يبدو أن الاتصال بالأستاذ الدكتور أحمد مهدي واجه بعض الصعوبات والمشاكل. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني من طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
الله يسلمك.
والصيام المغفول وكل عام
ومنكم بخير. إن شاء الله، بارك الله فيكم. دكتور، من أين يأتي هذا الوقود المهرب وما تداعياته على اقتصاد البلاد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك مجموعات منتظمة في المحافظات الحدودية في المطلة على الخليج الفارسي وبعض المحافظات الحدودية، هنالك تهريب منتظم للوقود بسبب أن أسعار الوقود في إيران منخفضة جدا مقارنة مع دول الخليج الفارسي والدول الأخرى مثل أفغانستان وباكستان. ولهذا السبب هنالك محاولة لتهريب الوقود منذ عدة سنوات، ولكن المسؤولين والقوى الأمنية تحبط بين حين وآخر محاولة تهريب الوقود الذي يضر باقتصاد إيران. ولهذا السبب هذه الأمور تحدث بين حين وآخر في إيران، وهنالك مجموعات، هنالك فئات مرتبطة بجهات خارجية الهدف منها الإضرار باقتصاد الجمهورية الإسلامية.
طيب، لا شك أن حرس الثورة هو المدافع عن حياض البلاد، هل لقيام قوته البحرية باحتجاز سفن الوقود المهرب تداعيات على أمن الخليج الفارسي؟
نعم، هنالك القوى البحرية التابعة للحرس الثوري مهمتها هي الحفاظ على الحدود البرمائية في المحافظات المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان. ومن هذا المنطلق هذه المجموعة، أي قوات الحرس الثوري، تراقب عن كثب كل تحركات ومحاولات تهريب الوقود. هنالك محاولات من قبل بعض الدول الخارجية، والشيء المؤسف أن هنالك دول أوروبية تأتي ببواخر وسفن لتهريب الوقود الإيراني إلى الدول الأوروبية. وإيران والقوى البحرية التابعة للحرس الثوري غامت بإحباط هذه المحاولات واحتجاز سفن غربية حاولت تهريب الوقود الإيرانية، لأن جودة الوقود الإيراني وأيضا بالأسعار المنخفضة هي التي تدفع الدول الغربية والدول في الخليج الفارسي للقيام بمثل هذه الأعمال. ولكن القوات الحرس الثوري قامت وستقوم أيضا باحتجاز بعض السفن التي تدخل المياه الإقليمية الإيرانية بغية تهريب الوقود الإيراني.
طيب، يعني هل هناك من يقول بأنه يعني هذا العملية الردعية التي تقوم بها على المستوى العمليات التهريب، مكافحة التهريب وما إلى ذلك، هي الدافع الأساسي وراء إدراج الولايات المتحدة لاسم الحرس الثوري على قائمتها المزعومة للإرهاب؟ ماذا تقولون في ذلك؟
الولايات المتحدة تعادي وجود الحرس الثوري منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن، بسبب أن الحرس الثوري قدم خدمات جليلة ليس على الساحة الإيرانية فحسب، بل على دول محور المقاومة، وتقدم الخدمات الإنسانية إلى بعض الشعوب في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة تخشى من تصاعد قوة الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية، وقامت بإدراج هذه المجموعة الإنسانية العسكرية الأمنية ضمن القائمة السوداء. ولكن لا يهم إيران ولا يهم الحرس الثوري، إن قامت الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لأن أصلا هي الولايات المتحدة هي انطلاقة لكل المجموعات الإرهابية مثل الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني، الجهات المتطرفة، وهي التي قامت بإنشاء مجموعة داعش والقاعدة. فالولايات المتحدة والجيش الأمريكي وبعض المؤسسات العسكرية الأمنية الفاعلة في الولايات المتحدة هي التي تتبنى كل العمليات الإرهابية ضد المسلمين وضد الشعب الفلسطيني وباغي الشعوب الإسلامية.
طيب، فيما يتعلق بالولايات المتحدة، هل تعتقدون بأنها يعني هذه تتخذها ورقة في المفاوضات النووية لابتزاز إيران، للضغط على إيران، قضية الحرس الثوري وإدراجه على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وما تطالب به إيران من رفع الحرس عن هذه القائمة؟
يعني حقيقة خلال المفاوضات الماضية، بما أن خاصة في فيينا المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، بما أن الولايات المتحدة لم تكن في المفاوضات بشكل مباشر ولكن تراغب المفاوضات، طلبت من إيران أن يكون هنالك علاقات ودية، أو إيران تغض الطرف عن الانتقام والانتقاص من قتلة الشهيد قاسم سليماني إذا رفع الحرس الثوري عن قائمة المجموعات الإرهابية، ولكن إيران رفضت باعتبار أن إيران الآن في صدد محاكمة قتلة الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنالك تريد الولايات المتحدة مغايرات بينها وبين إيران لأسباب استراتيجية وأسباب أمنية، ولكن إيران لديها مصالح ولديها أجندة ولديها أهداف لا ترضخ إلى ضغوطات الولايات المتحدة، وتريد أن تسير وفق الدستور الإيراني والنهج الإيراني والاستراتيجية المرسومة في الجمهورية الإسلامية والرامية إلى الدفاع عن كل المسلمين والشعوب المضطهدة والمستضعفة وخاصة الشعب الفلسطيني.
طيب، ويعني ما هو برأيكم موقف الدول المطبعة من خطوات كهذه؟
يعني الدول المطبعة ليس لها قيمة في سياسة الجمهورية الإسلامية. هذه يعني عملية التطبيع بين بعض الأنظمة الرجعية العربية في المنطقة هي يعني تقديم تنازلات للكيان الصهيوني. هذه التنازلات المجانية هي يعني جفاء في حق الشعب الفلسطيني ووقوف إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني يضر بمصلحة الشعوب الإسلامية والشعوب العربية. فلهذا السبب عملية التطبيع بين الأنظمة العربية الرجعية هي يعني خذلان و يعني الانصياع إلى إرادة اللوب الصهيوني والولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وإيران سبق ورفضت ونددت بهذه العملية، خاصة وأن أربع وزراء خارجية، وزراء خارجية مصر والمغرب والبحرين والإمارات المتحدة، إضافة إلى وزيري الخارجية الأمريكي والكيان الصهيوني، قاموا بمحاولة لتشكيل حلف نيتو عربي عبري، ولكن الشعب الفلسطيني رفض وقام بانتفاضة جديدة، وكل العمليات الاستشهادية التي قام بها أبطال الفلسطينيين هي لمواجهة تشكيل ناتو عبري عربي في مواجهة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني لماذا إيران تتحمل كل هذه المشاكل والأثمان، ولماذا لا يعني تقبل بالشروط الأمريكية، لماذا لا يعني تهدئ بعض الشيء في سبيل أن تقلل من مشاكلها؟ هذا الحظر يعني الشديد المفروض عليها وغير ذلك من المشاكل التي تعاني منها جراء يعني المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذا السؤال مطروح منذ عدة سنوات، بأن لماذا الجمهورية الإسلامية بما أنها دولة صحيح دولة إسلامية ولكن لم تكن دولة عربية لماذا تقدم هذه الدعم اللازم إلى الشعب الفلسطيني والشعوب الفقيرة والمستضعفة وتتحمل أعباء كثيرة وحصار جائر؟ هذا السؤال مطروح. ولكن الجمهورية الإسلامية الثورة الإسلامية قامت من أجل إصلاح الوضعية الشاذة في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، والدستور الإيراني ينص على أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تقدم كل الدعم اللازم إلى الشعوب المستضعفة، وموضوع تحرير القدس هو ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن، لأن إيران دولة فاعلة إسلامية معنية بكل ما يحدث في الساحة الإسلامية والعربية وتتحمل أعباء، لأن الثورة الإسلامية لم تكن هي ثورة اقتصادية ورفاهية بل ثورة إسلامية وإنسانية جاءت لإنغاذ الأمة الإسلامية من الاحتلال الصهيوني والاستكبار العالمي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:33 مساء بتوقيت طهران. اتصال معنا من الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان. مريم حياك الله أختي، أهلا بك، تفضلي.
حياكم الله، تحياتي لكم وتقبل الله أعمالكم أخي الفاضل ولكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكل الإذاعة طهران.
بارك الله فيكم، حياكم الله. نعم تفضل.
الإجابة عن السؤال، بس عذرا بس بدي اريد تذكير بالسؤال لان كنت عم بفطر.
نعم، نتحدث عن يعني حرس الثوره الاسلاميه والمهام النبيله يتابعها في المنطقه ليس فقط في ايران، مكافحه الارهاب، مكافحه تهريب المخدرات، مكافحه التهريب التجاري مثل الوقود، السفينه الوقود التي اوقفت قبل ايام وقبلها غيرها من السفن. نعم. الوقود المهرب ايضا التي اوقفت على يد حرس الثوره الاسلاميه. نعم.
نعم، أولا تحية خاصة إلى الحرس الإيراني وإلى السيد القائد علي الخامنائي، ونحن إن شاء الله بإذن الله تعالى لنا ثقة عامية وتامة أن هذه الجمهورية الإسلامية هي سوف تكون هي المبعث الخير وطريق النور واليد الممتدة لإنقاذ الشعوب في العالم كافة، من اليمن إلى لبنان إلى فلسطين، وخاصة ما يعانيه الآن الشعب الفلسطيني. إن الحرس الثورة الإيراني الآن يقدم كل الدعم لها لفلسطين والدعم المعنوي والمادي، وكل ما يحصل الآن في المنطقة هو من الحصار ومن العقوبات الأمريكية جميعها، لأنهم يهابون شيء هو اسمه الجمهورية الإسلامية وحرسها على الحرس الثوري الإيراني. إيران تقوم في عمل كبير جدا وإنجاز كبير جدا وعمل لا يقدر عند أي دولة في العالم. هي تقوم في إنقاذ البشرية في الدرجة الأولى، لا تتوقف عند جنسيات، لا تتوقف عند مذهب، إنها تقوم بأكمل وجه لأنها تكون هي على طريق الذي يؤدي كما يقول القرآن الكريم كتاب الله وكما يأمره الله ورسوله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. أنا أقول إن هذه الدولة التي يهابها الجميع مهما كانت عليها من عقوبات ومهما كانت عليها من حرب، وخاصة الآن نحن ما نعيشه في لبنان. واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، نحن الآن أمام مرحلة الانتخابات المقبلة تقريبا في 15 أيار. نعم. كل ما نعانيه في لبنان وكل ما يحصل في لبنان وكل الحصار الكامل في لبنان والغلاء وكل ما عانيه الشعب اللبناني ولا سيما بيئة المقاومة، لأجل أمر واحد هو أن نتخلى عن الجمهورية، أن نتخلى عن الحرس الإيراني، أن نتخلى عن السيد علي الخامنئي. هذا لم يحصل، هذا لم يحصل أبدا. وأيضا هم يريدون أن نتخلى عن السلاح، سلاح المقاومة من إيران إلى لبنان إلى اليمن إلى فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى البحرين، هو سلاح واحد وطلقة واحدة ونصر واحد، وهو إلى الحرس الإيراني، وإن شاء الله سوف ينتصر مهما كان طال من الزمن. لابد أن تنتصر راية الحق، وفلن نركع لأمريكا ولا لعملاء أمريكا ولا للصهاينة. وأقول لشعب فلسطين إذاعتكم اليوم عبر إذاعة طهران إلى الشعب الفلسطيني، أعلموا وكونوا على يقين إن جميع الشعوب الآن معكم تدعو لكم، ولا تستسلموا للصهاينة، لا تركعوا لهم، قدموا الدماء ولكن لابد أن ينتصر الدم على السيف بإذن الله تعالى. قريبا سوف تأتي الجمهورية وجميع محور المقاومة، ونصلي في فلسطين، وسوف تزول إسرائيل من الوجود كما قالها الإمام الخميني العظيم وكما قالها السيد علي الخامنئي، بإذن على أمريكا، والموت لأمريكا والنصر للجمهورية ولمحور المقاومة.
بارك الله فيكم، شكرا لأختنا مريم دولابي من لبنان. وهذه مساهمة قصيرة من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
الحرس الثوري الإيراني القوة الضاربة في المنطقة لمكافحة العدو والإرهاب، فتحية له من العراق، ألف تحية للحرس الثوري.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، حرس الثورة الإسلامية والمهام النبيلة، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني، تحدث عن المهام التي يقوم بها حرس الثورة الإسلامية، ليس فقط دفاعا عن إيران بل عن الأمن والاستقرار الإقليميين في هذه المنطقة وحتى العالم، من خلال مكافحته لمجموعات الإرهاب والتهريب وغير ذلك من المجاميع التي تحاول أن تمس بأمن المنطقة واقتصاد المنطقة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية، نواصل فيه تتبع القيم الإنسانية في الخطاب الأدبي الإسلامي. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأطاب، من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان أنه لم يتركه بدون مرشد في هذه الحياة، بل فطره على الحق كما يقول سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. والقيم الإنسانية أعزائنا الكرام تنطلق من الفطرة السليمة التي خلق عليها كل البشر باعتبارها معاني مشاركة في تكوين الشخصية الفردية وإقامة البناء الاجتماعي، وممارسات توجه السلوك الإنساني وتضفي نوعا من التوازن والانسجام في علاقة الإنسان بذاته وبمن يحيط به.
مما لا شك فيه أيها الأكارم أن ما تعيشه الحضارة الإنسانية المعاصرة من تحولات جوهرية يجعل موضوع القيم من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والمؤسسات المدنية والمجتمعات والشعوب خاصة الإسلامية، وهي تعيش حالة حادة من حالات الانسلاخ عن الذات، سواء باجترار القديم دون تمحيص أو بالتقليد دون وعي أو تبصر، الأمر الذي يغدو معه استنباط القيم الإنسانية من عمق مكابدات الإنسان مع الحياة، قضية ضرورية وملحة، كما أن محاولة إشاعتها باعتبارها قيما إنسانية مشتركة بين البشرية جمعاء يمثل طوق النجاة لها.
أعزائنا، بما أن الأدب صيغة إنسانية تبحث في طبيعة سلوك الإنسان وتسعى إلى إعادة اكتشاف العالم الداخلي والخارجي برؤية متجددة وإلى التواصل معهما، وتهدف إلى الكشف عن واحات بظلال وارفة يبصر فيها المتلقي آفاق النفس والكون عبر صور جمالية تنعكس على عقله ووجدانه، فإنه ليس لأحد أن ينكر أن القيم هي مجال الأدب بامتياز، وأنها ثمرة من ثمرات تفاعل الأديب مع واقعه النفسي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي يجعل المتلقي أكثر قدرة على الفهم والتفكير والتذوق وأعمق غوصا في طبيعة النفس البشرية. من هنا تصبح أسئلة من قبيل: إلى أي حد يمكن أن يستجيب الأدب للفطرة الإنسانية؟ وما علاقة هذه الاستجابة بسلم القيم؟ وإلى أي حد ممكن يصبح الأدب محركا لوعي الإنسان تجاه ما هو كائن انطلاقا مما ينبغي أن يكون؟ أسئلة مشروعة تحفز الباحث على البحث والدراسة في موضوع القيم وارتباطها بالأدب.
أيها الأحبة، من المعلوم أن مركز الجمال في المفهوم الإسلامي يكمن في الخلق الحسن، ومن هنا يكون تغييب القيم الإنسانية عن الإبداع تعبيرا عن الانحراف الفكري والعقيدي وانعكاسا لشكل من أشكال التخلف والرجعة والانحطاط إلى مستوى الحيوانية. إن القيم الإنسانية في الإسلام لا تتغير ولا تتطور تبعا للظروف الاجتماعية أو السياسية والأحوال الاقتصادية، بل هي حدود ثابتة متينة ضد الفوضى والظلم والشر والفساد. يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لذلك فالإنسان المؤمن يسعى دائما إلى الثبات على القيم مهما تغيرت به الأحوال، ولا يحق له التغيير سوى فيما يساعده على ذاك الثبات وما يحقق طبيعة استخلافه في الأرض، والأدب تعبير جمالي عن أدق مشاعر الإنسان وعن قضاياه الفردية والجماعية، وهو يحفز المتلقي على معانقة الخير والحق والجمال ونبذ العنف والفساد والقبح. من هنا ندرك عمق العلاقة بين القيم والأدب في المنظومة الإسلامية.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن برنامجكم فضاءات أدبية. أعزائنا الكرام، عن القيم الإنسانية التي يؤكدها الأدب الإسلامي أكثر من غيرها ويسعى لتبنيها ونشرها والسير بالمجتمع نحو الفضيلة من خلال الدعوة إليها، هذا حوار أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للإصغاء إليه مشكورين.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الدكتور محمد جواد كوديني وراف اللغة العربية وأدابها من طهران ولمستمعينا الأفاضل. دكتور، حتما لكل أدب له قيم وله أخلاقيات خاصة به، سواء إنسانية أو اجتماعية وغيرها. بالنسبة إلى الأدب الإسلامي، بما أنه أدب إسلامي فحتما يركز أكثر على القيم الإنسانية والاجتماعية. برأيكم ما هي القيم الإنسانية التي يؤكدها الأدب الإسلامي أكثر من غيرها ويسعى لتبنيها ونشرها والسير بالمجتمع نحو الفضيلة من خلال الدعوة لها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لك يا السيدة ومرحبا بجميع المستمعين الأفاضل. كما أشرت إن الأدب له آفاق عديدة وكثيرة، وإن الأديب والباحث الأدبي هو الذي يتطور إلى القضايا الأدبية ويجب أن يتمتع ببعض الميزات والصفات، منها العلم ودراسة النصوص الأدبية وتاريخ الأدب وحتى العلوم الأخرى تكامل في القضايا الأدبي. بالإضافة إلى هذا، يجب أن يتمتع الأديب بالذوق الأدبي، سواء في فهم النصوص أو معرفة التراث الأدبي بالذوق السليم، ومن ثم ملكة التحليل والتفسير. وينبغي للأديب أن يكون محللا في النصوص الأدبية وعناصر الجمال وتأثيرها في النفوس والروح العلمية والميزات الأخلاقية، كالتحلي بفضائل الأخلاقية كالصبر والإنصاف وإلى آخره. أما بالنسبة إلى الأدب الإسلامي، يعني الأدب المنبثق عن الديانة والأفكار والنصوص الإسلامية، وعلى وجه الخصوص القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة، إن مضامين وتعاليم الذكر الحكيم أي القرآن الكريم أثر أشد تأثيرا على مسار الأدب في تاريخ الأدب العربي وتاريخ الأدب الإسلامي طوال القرون المنصرمة. جعل القرآن الكريم أسس ومبادئ المناسبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الأفراد والفئات المختلفة في إطار تربوي وأخلاقي ممتاز وراق، مبينا إن هذه التعاليم تنسجم مع فطرة البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق. وفي القرآن الكريم استعراض كبير بآيات الله في الكون وفي نفس الإنسان والآيات الآفاقية والأنفسية وحتى في الحيوانات والموجودات الأخرى والنباتات ومظاهر الجمال في العالم وخلق الله سبحانه وتعالى، مشددا أن هذه الآيات والدلالات آيات مبينات لقوم يعقلون أو لقوم يتفكرون. ويحث القرآن الكريم على المطالعة والتمعن والتطلع فيما خلق الله سبحانه وتعالى حتى تنكشف أسرار الكون والسنن التاريخ للبشر المتفكر. بشكل ملخص، إن القرآن الكريم له منهج للسلوك المسلمين وحياتهم الفردية والاجتماعية والأدب، ومحرك لكل مسيرتهم وأبعادهم وشؤون حياتهم المتنوعة. وإن القرآن الكريم معجزة خالدة ولها أسلوب جميل وكبير، ومن الاتجاهات التي يعمد إليها القرآن الكريم لزيادة قوة التأثير في سامعيه هي المحسنات البيانية وخاصة الاستعارة وأيضا التشبيه والمجاز. إن القرآن الكريم منطلق الحركة العلمية والأدبية في العالم الإسلامي، وبدون أدنى شك إن القرآن له تأثير كبير في مصاغ الأدب الإسلامي من البداية إلى يومنا هذا. بالإضافة إلى القرآن الكريم، هناك أثر كبير للحديث النبوي الشريف في اللغة العربية والأدب وخاصة الشعر. هذه البلاغة بلاغة عظيمة وكبيرة وكثيرة، وفي الحقيقة إن الأدب الإسلامي تركيزا على تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الراقية يدعو إلى نشر دعوة الإسلامية والفضائل الخلقية السامية، وتحلي في الحقيقة تحلي أتباع مدرسة الإسلام بالفضائل الخلقية والجماليات الإنسانية، وهو نابع عن الفكرة الإسلامية والنهج الدين الحنيف. ومعظم الشعراء والأدباء تأثروا، كلهم تأثروا تأثيرا كبيرا من الثقافة الإسلامية والنصوص الدينية والتعاليم الدينية التي مركزة على الأخلاق والخلق، كما قال رسول الله: وأثوا لأتمم مكارم الأخلاق، وحاولوا استخدام الأدب من أجل نشر هذه التعاليم الراقية في المجتمع. وبقيت هذه الأشعار والخطب إلى عصرنا الحاضر، وهي من التراث الإسلامي الثمين الذي بقي وسيبقى للأجيال القادمة.
يعني إن شاء الله. أحسنتم كثيرا الدكتور الجليل محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، حفظكم الباري ورعاكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، وشكرا لضيفها الكريم، وعودة إلى تتمة برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أعزائي الأفاضل، بما أن الإسلام يبسط من خلال قرآنه وسنة نبيه والأئمة المعصومين عليهم السلام رؤية جديدة للكون والعالم والحياة والإنسان، رؤية تجيء بمثابة انقلاب شامل على كل الرؤى المحدودة والموضعات القاصرة والأعراف والقيم والتقاليد والممارسات المبعثرة الخاطئة، رؤية تبدأ انقلابها هذا في صميم الإنسان، في عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه وميوله، فإن تفاعل الأدب مع القيم يعني انطلاق الأديب المسلم في ممارساته الإبداعية من رؤية أخلاقية وإنسانية تبرز مصداقيته في الالتزام بتوظيف الأدب لخدمة العقيدة والشريعة والقيم وتعاليم دينه ومقاصده، وتبين إيجابيته عند معالجة قضايا العصر والحياة التي ينفعل بها انفعالا مستمرا، فلا يصدر عنه إلا نتاج أدبي متفق مع أخلاق الإسلام وقيمه وتصوراته ونظرته الشاملة للكون والحياة والإنسان في إطار من الوضوح والعمق الذي يبلور حقيقة علاقات الإنسان مع ذاته وخالقه والكون من حوله. وحقيقة الرسالة الملقاة على عاتقه، التي هي رسالة إنسانية تقتضي منه الإحساس بالحياة التي يحياها، والتعمق في المجتمع الذي يعيش فيه، وتزكية ما يسود في ذلك المجتمع وفي تلك الحياة من مثل وقيم كريمة تدعو إلى حرية وحق وخير وسلام.
وفي هذا الإطار انطلق توجه الأدب الملتزم بالقيم الإنسانية مستهديا بالتصور الإسلامي ومنهجه على مر العصور، ولم يعرف غيابا عن حركة التاريخ في يوم من الأيام، لأنه كان مرتبطا بالأرضية الفكرية والنفسية التي يقف ويتوقف عليها الإنسان المسلم، ولأنه كان ممتزجا بآلام وآمال هذا الإنسان. ولعل كل ذلك يفسر قسطا من سبب بقائه ومشروعية استمراره منذ أكثر من 4 قرون، رغم الفتور الذي يلاحظ بصدده في بعض المراحل التاريخية. ويمكن بعد ذلك تقسيم القيم الإنسانية في الأدب إلى ذاتية وإبداعية، فالقيم الذاتية تنبع من ذات الأديب وانضباطه الأخلاقي الذي ينسحب على رؤيته للأمور وعلى مواقفه من مختلف القضايا التي يعبر عنها، ويجعله يجنح نحو طلب القيم الأخلاقية الحسنة التي تعصمه إنسانيا من الانحطاط في دائرة الكائنات غير الإنسانية، وتكون سمات أساسية في نسيجه السلوكي والإبداعي. أما القيم الإبداعية فهي مجموع العناصر والصفات التي يمكن أن يتميز بها إبداعه، والتي يستمدها الأديب المسلم من القرآن الكريم، فيتميز أدبه بعناصر الصدق والأمانة والدقة والطهارة والقوة وغير ذلك من الصفات الجمالية المرتبطة بالقيم.
مستمعينا الكرام، إن الأديب بصفة عامة هو واحد من المدعوين لممارسة المهمة الخطيرة بفنه القادر على التأثير والتحصين، بل إنه مدعو إلى أكثر من هذا، إلى دعوة المجتمعات الإسلامية لاستعادة ممارستها الأصيلة وقيمها المفقودة وتكاملها الضائع وتقاليدها الطيبة وإحساسها المتوحد وصبغتها الإيمانية التي أبهتتها رياح التشريق والتغريب. ومن هنا يمكن القول إن على الأديب بصفة عامة أن يخلص لرسالته، ولا يجعلها أداة انحراف وفساد، وليس له أن ينشر بين الناس مبادله بدعوى الحرية والانطلاق من القيود، لأن له على أمته حقا لا يجوز له أن يهضمه، ولا يجوز لها أن تتنازل عنها.
أيها الأكارم، تتفاوت درجات حضور القيم الإنسانية بمفهومها الذاتي والإبداعي في الأدب الإسلامي بصفة خاصة، إلا أنه لا يكاد يخلو منها، وكلما كان حضورها قويا متداخلا مع القيم الجمالية كان أعمق تأثيرا في النفس وأكثر قدرة على التغيير نحو عالم أفضل وأحسن. وأول القيم التي تستوقف الدارس في هذا المجال قيمة الصدق. يقول تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. وهذا الصدق في العمل الأدبي لا يتناقض مع التعبير الفني وجماليته ووسائله المختلفة، طالما أن هذه الوسائل توضح الحقيقة وتكشف عن كنهها وتؤكدها في ذهن المتلقي.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الفضاءات الأدبية، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة أخرى بإذن الله تعالى.
إلى اللقاء.